وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد وقفنا في مرة سابقة عند باب الشفاعة، والباب الذي يلي هذا الباب من كتاب التوحيد هو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب من غير عنوان، هذا الباب بغير عنوان، والمقصد منه بيان حكم الاستغفار للمشركين، أي غير المسلمين، غير المؤمنين. وفي النصوص التي وردت في هذا الباب بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، كونه عمه، وقد قام أيضا بنصرته وتحمل معه الأذى والحصار حتى فارق الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام يأمل في إسلامه، وإذا لم يكن ذلك فيما كتب الله عز وجل عزم على الاستغفار له. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، لكن جاء النهي عن ذلك معللا، والعلة هو قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والتبين يكون بالموت، فإذا مات قد تبين. وهكذا ورد قول ابن عباس في الآية: كانوا يستغفرون لهم، أي للمشركين، حتى نزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ابن عباس: فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء من المشركين حتى يموتوا. فإذا ماتوا على الكفر فلا فائدة حينئذ من الاستغفار لهم، بخلاف حياتهم، فالاستغفار لهم ربما هداهم به إلى الإسلام. فخلاصة الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالاستغفار للمشركين أن المشرك والكافر على قسمين: منهم محارب ومنهم مسالم، فهذا نوع. وتقسيم آخر: منهم من قد مات على كفره ومنهم من لم يمت بعد، وكل له حكمه. فأما من لم يمت على كفر ولم يكن محاربا بل مسالم، فذلك جائز أن يستغفر له، بمعنى أن يقول: اللهم اغفر له. وهذا دعاء له لربما يهتدي به إلى الإسلام، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهي لعلة، وفعله إبراهيم عليه السلام حتى نهي لعلة. العلة هي التبين بالموت أو بالعداوة. فإبراهيم عليه السلام ما يزال يستغفر لأبيه حتى بين الله له أنه من أهل النار، وهذا قول تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبين له عندما أراه الله تعالى حاله في النار وهو يجر فيه ويلقى، فحينئذ لا فائدة من الاستغفار، فهذا الذي قد عرف أنه في النار يقينا بخبر الله تعالى. وحالة أخرى أن تتبين عداوته كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهنا العداوة والبغضاء بعد التبين بأنهم محاربون، فالمحارب لا يستغفر له لأنه أبدى عداوة، ولا يحسن إليه لأنه أبدى عداوة. وهذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فخلاصة القضية أن الكافر يستغفر له ما دام ليس بمحارب وما دام لم يمت، والاستغفار له بمعنى أن الله يهديه إلى الإسلام، فإن الله عز وجل إذا غفر للكافر في حياته هداه فلا مانع. وهذا هو فتوى الصحابة، قول ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الأمر لا ينقض الولاء ولا يهتكه ولا يؤثر فيه، فالولاء لله عز وجل باق والبراء من الكافرين باق، وإنما هذا الاستغفار لهم لمن كان منهم مسالما لعل الله يهديهم إلى الإسلام، فإن كل بني آدم معروض عليه الإسلام، وكل من كان صاحب حق ودعوة إلى الله عز وجل فإنه يرجو الإسلام لكل إنسان مهما كان في الكفر. وقد كان الصحابة منهم من لم يسلم إلا بعد كفر، فليس بين الإنسان وبين الإسلام إلا قيد شعرة. الباب الذي بعده: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: وقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم موسى، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هذا الباب له عنوان قد سبق، ومعنى العنوان أن الغلو في الصالحين يفضي إلى الكفر فيحرم إذن. معنى عنوان الباب أن الغلو في الصالحين يفضي إلى الكفر فيحرم إذن. ثم سيقت هذه النصوص التي تلوناها آنفا لبيان أن الغلو بالقول بأوصاف تطلق على العبد لا تليق إلا بالرب، أو بدعائهم بما ليس في قدرة البشر، أو بنسبة ما لا يستحقونه مما هو لائق بالله وحده، وبالفعل بصنع تماثيل للأولياء، أو بالطواف بقبورهم، أو التبرك بذواتهم، يصيرهم معبودين من دون الله، يصيرهم آلهة، كما حصل في قوم نوح لما صوروا الصالحين منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صوروا لهم تماثيل ونصبوها في مجالسهم إحياء لذكراهم، ثم لما نسي العلم ونسخ عبدوهم من دون الله بتسويل من الشيطان. فأول شرك وقع في الأرض بسبب الغلو، وقد تجسد هذا الغلو في صنع التماثيل وطلب البركة من هؤلاء الموتى الصالحين. والغلو في معناه اللغوي هو مجاوزة الحد، ومنه يقال للقدر قد غلا أي ارتفع ماؤه. فمجاوزة الحد قولا أو فعلا أو اعتقادا هذا الغلو، هذا هو الغلو في الشريعة، مجاوزة الحد قولا أو فعلا أو اعتقادا، هذا هو الغلو في الشريعة. أما الغلو بالقول مثاله الإطراء، وهو المبالغة في المدح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تبالغوا في الثناء علي ومدحي. قال: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لأنهم بالغوا في إطرائه ومدحه حتى قالوا هو ابن الله، حتى قالوا هو الله هو الرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقال: لا تبالغوا في مدحي. وذلك بأن يوصف بأوصاف لا تليق إلا بالله، كأن يوصف بأنه يعلم الغيب، أو أنه يصرف الكون ويدبره، أو أنه يغيث الملهوفين ويجيب دعوات المضطرين وهو ميت في قبره عليه الصلاة والسلام. هذا الوصف في حقه لا شك أنه غلو. كذلك من دونه لا يغلى في وصفه، كأن يقال عن ملك بأنه ملك الملوك أو ملك الأملاك، أو عن قاض بأنه قاضي القضاة، أو عن ملك أعجمي يسمى شاه أن يقال له شاه شاه، كل ذلك من الغلو. وكذلك بأن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، أي يدعى ويطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كله غلو بالقول. أما بالفعل، الغلو بالفعل له صور، من ذلك التبرك بالذوات، بذوات الصالحين والأئمة والعلماء، أن يتبرك بهم بذاتهم، بالتمسح، بطلب ريقهم وعرقهم وسؤرهم ونحو ذلك، كما كان الصحابة يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما اتصل به وما انفصل عنه. لكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأنه رآهم يتبركون به فأقرهم. أما من دونه ولو كان أبا بكر، فما دون أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين فإنه لا يجوز التبرك بهم، دع عنك من نسبوا إلى الصلاح والولاية، فهذا التبرك بهم هو غلو. فإن كانوا أموات فهو أشد غلوا، والتبرك بالأموات بالفعل يكون بطواف بقبورهم، بالذبح عندها، والنذر، والتمسح، والالتصاق بالأضرحة، هذا كله غلو بالفعل. وما الغلو بالاعتقاد؟ وأن يعتقد في الأولياء والصالحين، حتى الأنبياء، حتى الملائكة، أيا كان مخلوقا من المخلوقين أنهم ينفعون ويضرون بذواتهم ويفعلون ذلك استقلالا أو بالادعاء أن الله تعالى أعطاهم أن ينفعوا ويضروا نفعا وضررا يوازي ويساوي ما لله سبحانه وتعالى، وأن لهم قدرة خارقة ومعجزة وكرامة ليشفوا المرضى ويحيي الموتى ويجيب المضطر، فهذا كله من الغلو بالاعتقاد. فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض خلقه شيئا من القدرة، لكن لن يعطيهم قدرة تساوي، لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك لاشتبه عليهم الخالق بالمخلوق، فحينئذ لا يفرقون بين خالق ولا مخلوق. فحقيقة الغلو إذن الخروج بالولي الصالح أو بالمخلوق أيا كان من مخلوقيته أو من بشريته إلى حالة أعلى من ذلك، فقد يخرج به إلى حالة ملائكية في القدرة والأوصاف، فإن الملائكة أقدر وأقوى من البشر، فينسب إلى مخلوق قدرة ملائكية ويرتفع عن ذلك ويصل إلى وصفه بقدرة إلهية وربوبية، فيعطى قدرة تختلط وتشتبه بقدرة الله. فهذا غلو لا شك، لأنه ارتقى بهذا المخلوق فوق قدره، سواء كان في علم أو في قدرة أو في إرادة ونحو ذلك، وكل ذلك لا يجوز. فهذا هو معنى الغلو، والغلو ينافي التوحيد، ينافي التوحيد في أصله، وينافي التوحيد في واجبه، وينافي التوحيد في كماله. فإن الذي ينافي التوحيد على هذه المراتب الثلاثة، ما ينافي أصله، فإذا نافى أصله نقضه كليا. فالذي ينافي أصل التوحيد يوقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر، والذي ينافي واجبه يضعفه ضعفا يذم عليه ويأثم، والذي ينافي كماله فإنه يضعفه ضعفا يكره، وليس بذلك ينقض أصل إيمانه. فإذا الغلو ينافي هذه المراتب الثلاثة، فتارة ينافي أصل التوحيد فلا يبقى من توحيده شيء بسبب الغلو، كما لو نسب إلى مخلوق شيئا لا يليق إلا بالله من علم أو نفع أو ضر قدرة ونحو ذلك، أو دعاه من دون الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد في الأموات النفع والضر ودعاه من دون الله، أو أنه جعل لهم شيئا هو من خصائص الله، فإنه بذلك يقع في غلو ينافي أصل توحيده، يعني يخرج من الإسلام. وسبب ذلك أنه ساوى ما بين المخلوق والخالق، فأصل الشرك وأصل الكفر تسوية المخلوق بالخالق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالتسوية تورث الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ينافي أصل التوحيد. من اعتقد هذه مرتبة أخرى، من اعتقد أن هؤلاء الصالحين والأولياء حتى الأنبياء أنهم أسباب لجلب الخير ودفع الشر، ثم بناء على ذلك دعاهم من دون الله كدعاء الله وطلبهم كطلب الله، فإنه أيضا ينافي أصل التوحيد حتى لو قال إنهم أسباب. هذا أقل غلو من الأول. الأول ينسب لهم أشياء لا تكون إلا لله في العلم والقدرة، لكن في الثاني يقول: لا، أنا لا أنسب لهم ذلك، هم دون الله، هم أسباب، جعلهم الله أسبابا، لكنه يسألهم ويتضرع إليهم كتضرعه لله. فإنه وإن لم يعتقد أنهم مثل الله، لكنه عمليا وفعليا ساواهم بالله لما سألهم كسؤال الله، فهذا أيضا ينافي أصل التوحيد لأنه وقع في التسوية. وإن غلا فيهم بالفعل، غلا في المخلوقين بالفعل سواء كانوا أحياء أو أموات، تمسح بأبدانهم وعرقهم وطلب سؤرهم وطلب ثيابهم وتبرك بمواضعهم ونحو ذلك، فهذه بدعة وشرك أصغر لا يصل إلى الأكبر، لأنه يرجو من وراء ذلك نفعا، يظن أنهم مباركون وأن هذه البركة تنتقل لو فعل ما فعل، فهذا يوقعه في الشرك الأصغر الذي ينافي واجب التوحيد، الذي ينافي واجب التوحيد. وأما الغلو بالمدح والإطراء لكن بما لا يصف المخلوق وصفا لا يكون إلا لله، وإنما يصفه وصفا غاليا كأن يقول أنت عظيم، أنت جليل، أنت، فهذا يكره، وهذا فضل وأعظمنا شر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يصل إلى درجة شرك يفتن أيضا ذاك الذي مدحه فهو ضار بكليهما بالمادح والممدوح. ولذلك لما مدح رجل آخر بين يديه صلى الله عليه وسلم قال له ويلك قطعت عنقه، وقال عليه الصلاة والسلام احثوا على وجوه المداحين التراب. فهذا الغلو الذي هو بالمدح بكلام جائز لكنه زائد إنه مكروه وينافي كمال التوحيد، لا ينافي لا أصله ولا واجبه وإنما ينافي كماله. وليس من هذا إنزال الناس منازلهم سواء باللفظ أو بالفعل، كأن يقوم الناس للكبير إذا دخل، فذلك ليس من الغلو وليس من الإطراء إذا كانت هذه عادة الناس، وإن كان الأحسن والخير ألا يقوم الناس بعضهم لبعض كما قال أنس رضي الله عنه: ما كان شيء أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نرى من كراهية لذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام قام لفاطمة وقال مرحبا بابنتي، ولما جاء سعد وكان مصابا فنزل عن الدابة قال لهم قوموا إلى سيدكم. فالقيام في بعض الأحوال للكبار احتراما وتوقيرا لا بأس به ولا يدخل في الإطراء، وإنما قول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، معناه أن يكون جالسا والناس على رأسه واقفون، فذلك هو الذي دخل في الوعيد، أن يحب ذلك لكبرياء وعجب في نفسه، يحب أن يقوم الناس على رأسه وهو جالس، فهذا الذي جاء النهي عنه. لكن أيضا له استثناءات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام في صلح الحديبية وكان جالسا، والصحابة كالمغيرة ابن شعبة كان واقفا على رأسه، لكنه كان واقفا يحميه خشية أن يضره من يأتيه من الكفار في كفار قريش حين كان بينهم كلام في الصلح. وهكذا إذا كان هناك سلطان أو ملك قام وقام الناس على حرسه على رأسه لحفظه فإنه لا يدخل في النهي. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنهما قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليل. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الباب له عنوان ومعناه منع الغلو في القبور بالتبرك بها، معناه منع الغلو في القبور بالتبرك بها. ولأجل هذا ساق نصوصا لبيان حكم البناء على القبور واتخاذها مسجدا، فبين أن من يفعل ذلك هم شرار الخلق والناس، كما في حديث عائشة بن مسعود الآنف، وأن من فعله ملعون بلعنة الله كما في حديث عائشة، ونهى عن ذلك نهيا عاما كما في حديث جندب. وفي الحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والاتخاذ اتخاذ القبور مساجد يكون على حالين: الأول أن يبنى مسجد على قبر، فيصبح القبر مضموما في المسجد، إما في وسطه أو في ساحته، لكنه في حدود المسجد. فلا شك أن هذا الأمر مما يورث اللعنة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يورد ويحمل على عبادة صاحب القبر والتقرب إليه، إذ لا معنى لذلك الاتخاذ إلا محاولة التقرب لصاحب القبر. فلا يجوز قولا واحدا بناء مسجد ذي بنيان على قبر. والصورة الثانية، الحالة الثانية، لا يبني لكنه يتخذ القبر مسجدا، بمعنى يصلي، فيأتي عند القبر ويصلي، فهذه الصلاة لا تجوز ومحرمة وصاحبه ملعون، لأن المساجد ليست للصلاة، المساجد ليست للصلاة، وإنما للزيارة والدعاء لأصحابها، فلم توضع لأن يصلى فيها. فإن بنى بناء على مسجد، بناء مسجد على قبر، فهذا داخل في اللعن يقينا، وهو أحرى وأولى من دخل. والثانية، الحالة الثانية، لا يبني لكن يصلي عند المسجد، عند القبر، يصلي عند القبر كأنه مسجد، فأي مكان تصلي فيه فهو مسجد، فهو مسجد، وإن لم يكن بنيانا فهو أيضا لا يجوز. ثم الذي يصلي عند قبر، سواء كان القبر في مسجد أو كان خارج مسجد وإنما صلى عنده، أي في كلا الحالتين السابقتين، إما أن يصلي ويقصد صاحب القبر أن يتقرب إليه، يرجو نواله، يخاف عقابه، يعني قد اتخذه ندا لله، يسأله كما يسأل الله، يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله، يذبح له، ينذر له، يفعل كل ما ينبغي ما لا ينبغي إلا لله، حينئذ مع اللعنة هو مشرك، وقع في الشرك الأكبر، لأنه ساوى هذا المخلوق الميت في قبره مع الله. لكن إذا صلى عند القبر وهو يعتقد أن هذه البقعة مباركة كبركة المسجد الحرام، فهو يصلي يظن أن الصلاة تضاعف أجرها في هذا المكان لبركة البقعة، والبقعة تباركت في زعمه وظنه لأن الولي فيها، فهو يصلي لله وليس لصاحب القبر، لكنه يظن أن البقعة تبارك صلاته في ثوابها وأجرها، فهو بهذا يقع في بدعة ولا يقع في الشرك الأكبر، لأنه ما ساوى الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، وإنما خطأه هو إسباغه على هذه البقعة أنها مباركة، وليس كذلك، وليس كذلك، فيقع في البدعة من هذه الناحية، وصلاته لا شك أنه آثم فيها لأنه مرتكب لبدعة، لكنه لم يرتكب بذلك شركا أكبر، لأن معنى الشرك الأكبر ليس هاهنا، يمكن أن يكون شرك أصغر لأنه يفضي إلى الأكبر، لأنه يفضي اليوم يصلي لأجل بركة البقعة، غدا بعد غد يبدأ يصلي من أجل صاحب القبر، لأن الشيطان يجر الإنسان إلى الفساد وإلى الكفر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالعبادة عند القبور إما أن ينافي أصل التوحيد وهو إذا كان يصلي لصاحب القبر، أو ينافي واجبه، أو ينافي واجبه إذا صار يظن أن البقعة مباركة، فهو لا يخرج عن هاتين الحالتين، فهو إما ينافي أصل توحيده بفعله هذا عندما يصلي عند قبر، أو ينافي واجب توحيده. نعم، الباب الذي بعده، نحن نمشي لأن عندنا من هنا إلى نهاية شعبان 8 لقاءات تقريبا سنختم إن شاء الله الكتاب، ولذلك لن نقف عند كل باب طويلا. باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق، كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره. هذا اللات وهو صنم ثقيف، هذا صنم ثقيف هو رمز لرجل صالح فيهم، مات فصنعوا له قبرا وصاروا يعبدونه. هذا الرجل كان يلت السويق للحاج، يصنع لهم سويق ليطعمهم، كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. هذا الباب معناه مآل الغلو في الصالحين بالتبرك، مآل الغلو في قبور الصالحين بالتبرك بها عبادتها من دون الله. يعني من تبرك بقبور الصالحين بالتبرك المذموم التمسح، قد لا يكون في البداية هذا الشرك، لكنها ستفضي به إلى الشرك، إلى عبادتها من دون الله. وأفادت النصوص في هذا الباب الاحترازات التي وضعها الشارع، لمنع عبادة القبور. فمن ذلك حديث الموطأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب أمته عبادة قبره، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام هو محل حب أمته، فإذا كان طرف من أمته عبدوا صالحين وأولياء وربما كانوا ليسوا كذلك وإنما في الظاهر، فلو فتح لهم باب لفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فلذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه ألا يمكن أحدا من قبره أن يعبد، وقد استجاب الله له دعوته، وبين اشتداد غضب الله على المتخذين قبور أنبيائهم مساجد. وفي أثر ابن عباس ومجاهد مثال للغلو في قبر رجل صالح وهو اللات، غلوا فيه فعبدوه. وفي أثر ابن عباس الآخر لعن لصنفين من الناس، زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، جاء لعنهن لأنهن أسرعن في العاطفة يغلب عليهن فيقعن في المحذور. والمتخذون السرج، المتخذون السرج على القبور يعني الأنوار والإضاءات ونحو ذلك. وجاء النهي في أحاديث أخر عن رفع القبور، عن الكتابة عليها، عن بنائها، تجصيصها إلى آخر ذلك. ما يتعلق بزيارة النساء للقبور، جاء النص صريحا في المنع، بل جاء بأشد أنواع المنع عندما قال لعن الله زوارات القبور. هذا إن كان المعنى كثيرات الزيارة، لكن النص الآخر زائرات القبور، فصار واضحا المنع للنساء من ورود القبور ولو كانت للزيارة والذكرى ونحو ذلك. بعض الناس يبيح لهن الزيارة ثم يستدل بحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ويرون أن هذا الإذن عام للرجال والنساء، لكنه لا يستقيم مع هذا النهي، لأن النهي في أوله كان منعا للإقبال على الشرك، كان عامة شرك الناس في ذاك الوقت القبور، فجاء النهي حتى تستقيم الشريعة في قلوبهم والتوحيد، فلما استقامت أذن لهم، لأنهم عرف عليه الصلاة والسلام بعد أن خالط التوحيد قلوبهم أنهم لن يرجعوا إلى القبور مرة أخرى فأذن. وكان الإذن للرجال لكن النهي للنساء باق، أيد بقوله لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور، ولم يأتي في الرجال مثل هذا اللعن. فهذا الحديث لعن الله زوارات القبور سواء كان قبل مع النهي عن زيارة القبور أو كان حتى بعد، لا فرق سواء في المنع المطلق للنساء من زيارة القبور، لأمرين اثنين: شيء راجع إلى الطبيعة النسائية، وشيء راجع إلى طريقة النصوص الشرعية في فهم معانيها. أما الطبيعة النسائية فالمرأة لا تصلح أن تزور القبور لأنها تندب وتنوح وتشق الثوب ولا تسيطر على عاطفتها، وهذا معلوم ولا يمكن أن ينكر. وأما النصوص وطريقتها فلم يعهد أن يأتي عن النص شارع فيه لعن ثم بعد ذلك يأتي الإذن، فاللعن من أشد الأحكام وأقساها، وما كان لينعن ثم بعد ذلك ليأذن، بل هذا مما يؤيد أن يستدل على أن النساء يجوز لهن الزيارة، وأن حديث زوروها ناسخ للعن ليأتي بأمثلة أخرى فيها بيان أنه لعن ثم أذن، لكن فيما يبدو أنه لم يأتي شيء فيه لعن ثم إذن، لأن النعن هو غاية الأحكام القاسية الأحكام الصارمة التي تبين غضب الله من هذا الفعل، بما يدل على أنه لا يمكن أن يأذن به لاحقا. فالصحيح أن النساء لا يزورن القبور. أما السرج فإنها بداية الغلو، إذا جاء على قبر فسرجه أضاءه ثم كتب عليه تاريخ هذا الميت وجصصه بالجص وبالرخام، وكل ذلك جاء النهي عنه، نهى عن يجصص القبر، عن الكتابة، عن الرفع، عن الإضاءة، هذا التسريج، لأن هذا أيضا سبيل إلى أن يغلو الناس فيه ويعبدوه، قد لا يعبد هذا الجيل الذي فعل هذا، لكن الأجيال اللاحقة الأخرى هي التي تعبد، وهذه سنة الشيطان في إغواء الناس بالقبور، لا يعبده الذين افتدوا به، وإنما يعبده اللاحقون، كما قال ابن عباس في قوم إبراهيم: فلما تنسخ العلم ونسي، يعني نسي الجيل لماذا صنعوا تماثيل لود وسواع يغوث ويعوق ونسر، نسوا، فجاء الشيطان وسوس لهم، قال: إنما كانوا يستسقون بهم المطر فيسقون، فعبدوهم من دون الله. ومن الغلو الذي ينتهي إلى جعل القبر وثنا الطواف به باعتقاد بركة البقعة التي فيها قبر الشيخ الولي، وهذا كما قلنا بدعة، وهو شرك أصغر، لأنه ربما أفضى إلى الأكبر. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الباب معقود لبيان حكم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الباب معقود لبيان حكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف نعامل قبره، خصه بهذه النصوص التي تتعلق بقبره. وقد سبق الحديث الذي في الباب الذي قبله دعاؤه عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وإنما خص عليه الصلاة والسلام قبره بالذكر لأن الاستعداد للغلو فيه كامن في القلوب لمكانة الأنبياء، فإذا كانوا قد غلوا في من دون الأنبياء فكيف بالأنبياء، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الوصايا لسد هذا الباب. ففي الآية بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته أن يشق عليهم أن يضلوا. وفي حديث أبي هريرة نهي عن اتخاذ قبره عيدا، أي يزار بانتظام، العيد الذي يزار بانتظام، مثلا في كل ربيع، في كل شهر، في كل جمعة، فكل شيء عاد وتكرر فهو عيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يكون قبره عيدا، فمن أراد الصلاة عليه فلا يلزمه زيارة القبر. وحديث علي بن الحسين في المعنى نفسه. فها هنا أحكام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما هي أحكام القبر النبوي؟ أولا تشرع زيارة القبر، تشرع. ما معنى تشرع؟ يعني إذا ما زرت لست بآثم ولا نقص أجرك، إذا لم تزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلست بآثم ولم ينقص أجرك. لماذا؟ لأن الذي كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة ابن عمر فحسب، وأما بقية الصحابة ما كانوا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانوا في المدينة ولو أتوا من خارج المدينة إلى المدينة ما كانوا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقطعا ليسوا مفرطين في ثواب الله، فإنهم أسرعوا الناس إلى اغتنام الخير، وما تركوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعلمون أن في ذلك ثوابا لما قصروا ولا تأخروا، ما تركوا إلا لعلمهم أنه لا يزيد في الأجر. وكيف عرفوا ذلك؟ لأنهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم زوروا قبري كما قال في سائر القبور ألا فزورها، ما خصص قبره بزيارة، بدعوة أمتي لزيارة قبره. فإذا كان من العلماء من أدخله ضمن القبور عموما ألا فزوروها فهذا جائز، وابن عمر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التالية: إذا ورد إلى المدينة من سفر وليس هو مقيما في المدينة، فكان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقف أمامه ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يأتي إلى أبي بكر فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأتي إلى عمر فيقول السلام عليك يا أبي، ثم يمضي ولا يقف. هذه طريقة ابن عمر. فإذا مجرد السلام، ولمن ورد إلى المدينة جاء إلى المدينة لقصد عمل، لقصد زيارة أحد، لقصد زيارة المسجد، فجاء إلى القبر فسلم فلا بأس، حتى لو كان في المدينة فجاء إلى القبر فسلم ومضى فلا بأس، لم ينكر أحد من العلماء ذلك. لكن لو ترك ذلك هل يأثم؟ لا. أبا بكر لم يزر، أبو بكر لم يزر، ولا عثمان ولا علي ولا عمر ولا العشرة، فهؤلاء أسبق الناس وهم ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ابن عمر، فهذا حكم. الأمر الآخر: لا تشد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك لا تنشئ سفرا من مدينتك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يشرع أن تشد الرحل لمسجده ثم من ضمن المسجد يأتي القبر لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تبتغي الأجر وتشد رحلك إلى ثلاثة مساجد فقط: مسجد الحرام والأقصى والمدينة، والقبور لا تدخل في هذه المساجد، ولا قبر نبي من الأنبياء. ولأن الصحابة بعضهم أنكر على بعض خروجهم لأجل زيارة بقعة غير المساجد الثلاثة، فقد خرج أبو هريرة إلى الطور فلقيه بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، قال من أين أتيت؟ قال من الطور، قال ما لو أدركتك ما خرجته، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وجاء رجل ابن عمر فقال إني أريد الطور، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، فدع عنك الطور ولا تأتي. فإذا ليس من السنة شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجه أمته إلى ذلك لا في سفر ولا في حضر، فإذا ليس هذا فعل الصحابة ولا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ يسلم عليه من مكانه، وتسليمه من مكانه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصل تسليم الواقف عند القبر، وهذا أثر حفيده أثر حفيده علي بن الحسين أو الحسن بن علي الحسن بن الحسن بن علي، رأى رجلا يختلف إلى القبر، يعني يذهب ويأتي، فناداه وهو يتعشى في بيت فاطمة، قال ما لي أراك عند القبر؟ قال أزور القبر. قال إذا دخلت المسجد فسلم، يدله على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل على الطريق الذي نسلم عليه به، أننا إذا دخلنا المساجد قلنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلمنا في أي مسجد، وإذا خرجنا فعلنا ذلك، سلمنا في أي مسجد، ومن ذلك مسجد عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، لا فرق في تسليمك ووصول سلامك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تكون عند القبر وأن تكون في أقصى الأرض، لأن الملائكة هي التي تحمل هذا السلام ثم تبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام فإن في الأرض ملائكة سياحة تبلغني عن أمة السلام. فلا معنى أن تأتي للقبر وقد استوى سلامك وسلام غيرك إلا مزيد خشوع وتذكر لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمنع أن تأتي عند القبر. فإن الناس يزورون القبور لأمور، يزورونها لتذكر الآخرة، يزورونها للدعاء للميت، فإذا فيها تذكر آخرة ودعاء للميت. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست لتذكر الآخرة ولا للدعاء له، فإنه غير محتاج لأن يدعى له صلى الله عليه وسلم. فكل عمل صالح تقوم به، أي فرد من أفراد أمتي أي عمل صالح يقومون به فإنها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا، لأنه هو الذي دعاهم، فليس محتاجا إلى دعائك. وكما كان بعضهم يفعل يأتي ويحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى حجك، إذا حججت فحجك لك وثوابه أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج أن تخصص النبي صلى الله عليه وسلم بنية، وهكذا فلا يحتاج إلى دعائك. إذن إذا أتيت قبره لا يورثك ذكرى للآخرة ولا دعاء له، إنما هي حاجة واحدة أن تستشعر مقامه عليه الصلاة والسلام فقط لا غير. فهذا الذي تخرج به كأثر إيماني. أما السلام والصلاة وغير ذلك فليس هناك أي فرق بين أن تكون عند قبر وعند الباب. هكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته، وهكذا فعل الصحابة، ولا تلتفت بعد ذلك إلى من وراء الصحابة، لأن بعض الناس الذين هم ما دون الصحابة بكثير ممن هم متأخرون يشنعون على الذين لا يزورون القبر ويرونه جاهلا ويرونه ضعيف الإيمان وجافيا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن هذا الكلام وهذا النعت وهذا العتب وربما اللوم وربما الطعن في الذي لم يزر القبر لو صح لكان الصحابة أولى الناس بذلك وحاشاهم، لأنهم ما فعلوا هذا وما تركوه عن جهل، تركوه عن علم، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فعلوا، أرادوا أن يسلموا قال سلموا علي، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند الأذان، عند الإقامة، ما شئت في أي وقت من الأوقات، في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة، فعلوا ذلك ويصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، إذا جئت عند القبر يسمع، وألف الألوسي كتابا في سماع الأموات فأثبت أن الأموات لا يسمعون، وهذا الصحيح، الأموات لا يسمعون، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع في قبره فهذا ليس نقصا لمقامه، إنما الأمر بيد الله، يسمعه ما يشاء ولا يسمعه ما يشاء، فإذا لم يسمع هو نبي كما هو. إذن الصحيح في هذا اتباع مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أبى الإنسان إلا أن يزور يزور ولا ملامة ولا عتب، لكن يتبع سنة ابن عمر أنه يزور ويسلم ويمضي، فلا يستقبل القبر بدعاء ونحو ذلك. وللعلم قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد، كان خارج المسجد، لأنه قبر عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وعائشة وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة الشرقية، وإنما دخلت في المسجد بأمر الوليد بن عبد الملك في سنة 88 ولتوسعة المسجد، وإن كان خالف العلماء في ذلك، اعترضوا عليه فقهاء المدينة لما كان عمر بن عبد العزيز هو الوالي، فكتبوا له وكتب للوليد يخبره أن العلماء معترضون على هذا الصنيع، إدخال هدم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد، لكنه أمضى قوله وأمره فدخل في المسجد. ثم بنى الناس في ذاك الوقت بناء أبنية حول القبر حتى يحفظ من العبادة، فمن ذلك أنه بني عليه بناء مثلث، رأسه جهة الغرب، جهة القبلة أو جهة الشمال، جهة الشمال رأسه، رأس المثلث، وقاعدته جهة الجنوب، جهة القبلة، حتى إذا جاء أحد يريد أن يستقبل القبر فإنه لا يستقبله، سيجد رأس المثلث في وجهه. ثم بني عليه بناء آخر وهكذا حتى صارت الأبنية حوله تقريبا ثلاثة، إحداها شبه مثلث أو رأسه من جهة الشمال مثلث، وإن كان قاعدته يأتي مربع. فصار قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فيما بعد عهد الصحابة في المدينة. يقول ابن تيمية: لم يبقى أحد من الصحابة في المدينة أحد في تاريخ 88 للهجرة، وقد استجاب الله لدعائه فما عبده أحد ولم يمكن من عبادته أحد، ولعله لحكمة وتقدير إلهي أن يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يحفظ أيضا من عدوان المعتدين، لأنه نحن نعلم أنه في التاريخ هناك كثير الذين أرادوا أن يعتدوا على هذا المقام المبارك، مقام النبي عليه الصلاة والسلام قبره، فكونه في المسجد فهو محفوظ، وأيضا الأمر الذي هو يخشى منه من الشرك أيضا محفوظ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من خصوصياته القدرية، من خصوصياته القدرية، وذلك لا يحسن أبدا طرح هذا الموضوع على أنه منكر، على أنه منكر ويعامل كالقبور الأخرى، كلا، هذا أمر قدره الله وكتبه الله، ربما هذه الحكمة وهذه الحكمة متحققة، وهي حفظ جسد النبي صلى الله عليه وسلم من أي عدوان. وزيادة على ذلك أن الخوف من وقوع شرك حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد زال، ولم يحدث أنه تمكن أحد لا من الطواف بقبره ولا من أن يمارس شركا عند ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد.